تقدم لنا في الحلقة السابقة ذكر مسألة من مسائل الصيام والمتعلقة بالأشخاص الذين يرخص لهم الفطر في نهار رمضان ويلزمهم بعد ذلك القضاء، وذكرنا أربعة منهم: المريض، سواء كان هذا المرض مرضا عارضا أو مرضا مزمنا. المرض العارض هو المرض الذي قد يشفى منه الإنسان، يأتيه ليوم أو أيام ثم يزول عنه، أو المريض مرض مزمن، ولكن هذا طبعا لا يقضي لأنه لا يقضي، وسيأتي الكلام عليه. وكذلك المسافر، وقد أفرد المصنف رحمه الله شيئا من كلام عن حالة المسافر في نهار رمضان، هل يرخص له الإفطار أم يجب عليه الإفطار، أم أنه يصوم أو يفطر تبعا للمشقة، إن وجدت أفطر وإن لم يجد صام. هذه مسألة يأتي الحديث عليها بشيء من التفصيل بعد قليل. وكذلك ممن ذكرنا من الأشخاص الذين يفطرون بل يجب عليهم الفطر ويلزمهم القضاء بعد ذلك: المرأة الحائض، وكذلك النفساء، وهذه المرأة تقضي ولو أنها صامت نهار رمضان كاملا ولم يبقى على غروب الشمس إلا دقيقة مثلا، بحيث أن الشمس لم تغرب بعد وأتتها حيضتها، فإن ذلك اليوم لا يعتبر من الصيام المشروع، بل يجب عليها بعد ذلك القضاء إذا انتهى شهر رمضان ولو بدقيقة واحدة قبل أن تغرب الشمس. وكذلك لو أنها لم تطهر من الحيض إلا بعد الفجر فكذلك يلزمها قضاء ذلك اليوم. ومعروف أن الحائض ومثلها النفساء، أن الحائض ومثلها النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. هذه مسألة أو عبارة أجد المؤلف في طرحها، حيث ذكر أن الفطر للمسافر ونحوه، يقصد هنا بنحوه مسألة نتكلم عليها وهي خاصة بالمرأة المرضع أو الحامل الحبلى، لكن هنا الكلام عن المسافر. فبين المؤلف رحمه الله أن الصيام، أن الفطر للمسافر في نهار رمضان رخصة، يعني ليس عزيمة، عزيمة بمعنى أنه لو كان الإنسان في سفر وأراد أن يصوم جزى ذلك. الرخصة في الصوم للمسافر رخصة، هذا قال به جمهور العلماء، وخلف بعض أهل الظاهر وهو محكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسافر يجب عليه الفطر بحال من الأحوال، وأخذوا بظاهر قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا فقد أمر الله عز وجل المسافر بالفطر، ولكن الأدلة لا يمكن أن تؤخذ من النصوص الظاهرة فقط، بل لابد من إعمال جميع النصوص من الكتاب والسنة. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن المسافر في نهار رمضان مخير بين الصوم والفطر، سواء وجد المشقة أم لم يجد، وجد المشقة أم لم يجد. الدليل على ذلك أحاديث كثيرة نبين فيها بأن الصائم مخير، المسافر مخير في نهار رمضان على أن يصوم أو أن يفطر. من ذلك ما رواه الشيخان عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ قال الراوي وكان كثير الصوم، أي كان يطيق الصوم ويسهل عليه ولا يصعب عليه، أأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وافطر إن شئت، صم إن شئت وافطر إن شئت. فهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه دلالة واضحة، لما سأله هذا الصحابي عن حكم الصوم في السفر قال له الأمر إليك، إن شئت صمت وإن شئت أفطر. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا أيضا سنة تقريرية، الحديث الأول سنة قولية لأن الصحابي سأل والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، والأحكام الشرعية تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها ثلاث، القولية والفعلية ما لم يكن هناك دليل على الخصوصية، والثالث التقرير. والتقرير ما معناه؟ أن يفعل صحابي أو بعض الصحابة فعلا أو أمرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليهم، يسكت عليهم، فهو كالمقررهم على ذلك الفعل، وهذه تسمى سنة تقريرية. أو يسأل أحد الناس عن مسألة ويجيب أحد الحاضرين من الصحابة رضوان الله عليهم فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو ربما تبسم، فهذا دليل على الإقرار، والإقرار سنة من سنن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث الأول سنة فعلية قولية، والثاني سنة تقريرية، فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن مثل هذه الأحاديث أو أن هذين الحديثين يفيدان التخيير للتفضيل، يعني ما ذكرته الآن من هذه الأحاديث ليس بها دليل على التخيير مثلا الصوم على الفطر أو تخيير الفطر على الصوم، كل ما فيهما أن المسافر فيهما مخير بين الصوم والفطر. لكن هنا يأتي سؤال، ما هو الأفضل للمسافر؟ هل يصوم أم يفطر؟ لو أخذنا ببعض الأحاديث كعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني ربي سبحانه وتعالى يحب منك أن تأتي العزيمة، يعني الشيء الذي أمرك الله عز وجل به لزاما أن تفعله، والرخصة هو ما خففه الله عز وجل عليك، ولهذا الرخصة يعني من السهولة ومن اليسر، والله سبحانه وتعالى خفف على عباده بعض العبادات إذا كانوا في أحوال خاصة، فالمصلي مثلا في السفر لا يلزم عليه أن يصلي الصلاة كاملة بل يصلي شطر الصلاة أي نصف الصلاة عوض أن يصلي أربع ركعات يصلي ركعتين، هذه رخصة من الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يتقبلها. فالله عز وجل كما يحب من العبد أن يأتي عزائمه يحب منه أن يأتي رخصه كذلك. فهذا الدليل أو هذا الحديث يدل على أن الفطر أفضل من الصوم، ولكن يمكن أن يقيد مثل هذا، يعني لو أخذنا بهذه الرخصة نقول في حالة واحدة وهي إذا هذه الرخصة استفاد منها، بمعنى لو أن ذلك المسافر لا يستطيع بعد ذلك القضاء أو يتعسر عليه القضاء وهو قادر على أن يصوم في السفر، في الأول أن يصوم في السفر ولا يفطر ثم بعد ذلك يصعب عليه الإفطار. ولهذا قلنا أن لو المرأة التي لا تستطيع القضاء قضاء رمضان لما تكون عندها العادة لما تكون في حيضتها يجوز لها أن تتناول الحبوب حبوب منع الحمل حتى تؤخر حيضتها، فتصوم شهرها كاملا، لأنها ربما قد إذا لم تفعل وهي كانت تريد فعل ذلك الشيء قد يأتي عليها الفطر ولا تتمكن من قضاء هذه الأيام، وقد يلحقها رمضان آخر وربما رمضان آخر، كما ترد إلي كثير من الأسئلة يسألن فيها كثير من النسوة عن هذه الأمور وعن هذه الأيام التي تأخرن في قضائهن، تمضي عليها السنة والسنتين ولا تقضي. نعم، نقول بأن الإنسان المبادرة يجب عليه الإنسان أن يبادر إلى القضاء، لأن قضاء الله عز وجل أحق أن يقضى، فهذا دين، والموت يأتي بغتة ولا يدري الإنسان متى يكون الموت، فينبغي أن يبادر إلى قضائه سواء هذا بحق الرجال أو أيضا حتى بحق النساء. لكن لو فرضنا أن إنسان تأخر كان عليه قضاء رمضان لكن لم يصم أثناء العام سواء بسبب تهاون أو عذر وما إلى ذلك، ثم لاحقه رمضان آخر، فعليه أن يقضي تلك الأيام بعد صيام رمضان، يعني يقضيها في العام الثاني ولا حرج عليه. ذكر بعض أهل العلم أن هذا يقضي وتلزمه فدية، يعني مع القضاء مع قضاء تلك الأيام التي فطرها له أن يخرج فدية، أن يطعم عن كل يوم يقضي. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لم يثبت في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم هذا المتأخر في القضاء سواء لعذر أو لغير عذر، لم يلزمه بإخراج الفدية أي بالإضعاف، وإنما يكفيه أن يقضي، يكفيه أن يقضي. ولهذا قلنا بأن الرخصة قد يأخذ بها المسافر، ولهذا لا ينبغي للناس أن يعيب بعضهم على بعض في السفر، فمن أراد أن يصوم فله ذلك ومن أراد أن يفطر فله ذلك، وهذا الأمر كان معروفا عند الصحابة، كانوا يقرون به ويعملون به، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. كان الصحابة يخرجون في السفر سواء في غزوة أو غير غزوة، قالوا إذا كان الواحد منا وجد قوة في الصيام فصام يقول هذا أفضل وهذا حسن، ولكن من وجد ضعفا صبره بأنه ضعيف لا يطيق الصيام ولا يتحمل المشقة وإن كانت يسيرة، قالوا هذا يفطر فيكون فعله حسن. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتنطع، لأن هذا الأمر كثير ما لمحناه ولمسناه عند بعض الناس لما يذهب المعتمرون إلى العمرة في شهر رمضان، ترى الناس ينقسمون إلى قسمين، فبعضهم يفطر ولو الحق في ذلك، لكن ينبغي في بعض الأحيان أن يراعي الإنسان مشاعر غيره، لا سيما وأن أكثر الناس لا علم لهم بمسائل الشرع، فيظنون أن الإنسان لو كان في الطائرة وأفطر قد انتهت حرمة رمضان. وقد حدث لنا مرة في الطائرة أن قام أحد الناس وكان بعض الناس لا يتجاوز عددهم 3 أو 4 يفطرون يعني في نهار رمضان، وإذا به أرجع تلك الطائرة وكأنها حلبة ملاكم، يعني لم يبق إلا أن يتدخل لكي يضرب من كان يأكل بحضرة الناس، فكان عاجلا الأمر، فقلنا لذلك الإنسان ما تدري لعل هؤلاء الناس مرضى، لعلهم أخذوا برخصة السفر وأنت لست بعالم حتى تنكر عليهم ذلك، ثم قلنا للبعض أو للذين أفطروا كان ينبغي أن تجلسوا مثلا في مؤخرة الطائرة ويؤتى لكم بالطعام وتأكلوا حتى يتجنب الإنسان الفتنة وحتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة. فانظروا هذا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري قال كان لا يروا من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، لكن نقول لو أن إنسانا كان مسافرا ثم إنه وجد مشقة حتى كاد أن يهلك، وجد مشقة وكاد أن يهلك يقول أنا لا أفطر، هذا عاصي هذا متمرد على أحكام الله عز وجل، لأنه ينبغي له أن يفطر والرخصة موجودة، بل في هذه الحالة ليست رخصة بل الإفطار عليه عزيمة، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في زحام وبعض الناس يظلله جعل من ظل عليه لأنه وجد تعبا في صيامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من تقوى الله عز وجل وليس من أخلاق المؤمن وليس من العلم أن يصوم الإنسان في السفر ويتعرض للمشقة والتعب. بل ثبت أكثر من ذلك حديث أخرجه مسلم وأحمد فيه هذا الفقه الذي نتكلم عليه. قال أبو سعيد: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. انظروا كيف كان الصحابة يتعلمون، وانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم أصحابه. هذا صحابي جديد يقول: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، يعني جميع الناس في صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، لأنهم كانوا على إثر حرب ذهبوا للغزو. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، يعني أصبحت قراب من أعداء الدعوة، والفطر أقوى لكم. انظروا التعليم والتأديب النبوي، كيف قرب يوصل العدو؟ قالوا: ما راكم قربتوا توصلوا العدو تاعكم، والفطر أقوى لكم، يعني اللي واحد يفطر يكون أفضل. قال أبو سعيد: فمنا من صام ومنا من أفطر، منا من صام ومنا من أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يلزمهم بالإفطار ولم يلزمهم كذلك بالصوم، لكن بين لهم الأفضل. ثم قال: ثم مشينا فنزلنا منزلا آخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم، يعني في الصباح تتقون بعدوكم. ثم قال: والفطر أقوى لكم فأفطروا. انظروا، في الأول قال: والفطر أقوى لكم، وترك الأمر، فمنا من صام ومنا من أفطر، لكن في الثاني قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال الصحابي: فكانت عزيمة، فكانت عزيمة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما كانوا في سفر في مثل هذه الحال، وبعد ذلك لم يفطروا وهم يتهيئون لمقابلة أعدائهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم؟ قال: أولئك العصاة. قال العلماء: ليس المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أي أنهم عصوا ربهم، لأنهم في الحق هم يأتون الطاعة، يصومون لله عز وجل، والصيام عبادة عظيمة، عبادة عظيمة وفيها ثواب كبير لا يخفى على أحد. ولكن لماذا قالوا إنكم عصاة؟ لأنهم أمرهم بالإفطار، فحيث تأتيك الرخصة من الشارع فلابد أن تأخذ بها. المريض مثلا رخص له بأن يصلي على الحال التي يقدر عليها. بعض الناس يعني لا يصلي إلا إذا كان قادرا على القيام، بمعنى إذا كان مريضا ولا يستطيع القيام يقول: أنا لا أصلي. وقد رخص لك أن تصلي قائما وتصلي قاعدا وتصلي مستلقيا على ظهرك أو على جنبك، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فانظروا كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، والفطر أقوى لكم فأفطروا. ثم بعد ذلك قال المؤلف لما تكلم عن هذه المسألة، قال: والفطر للمسافر ونحوه رخصة. قال الشارح: المقصود بنحوه الكلام على حال المرضع والمرأة الحامل في نهار رمضان، يعني الفطر لها رخصة. نعم، المرأة إذا لم تخف، المرأة الحامل أو المرضع إذا لم تخف على نفسها أو على ولدها أي على جنينها ولها طاقة في الصيام تقدر على الصيام، لها أن تصوم، ليس لها، لها أن تصوم. ولكن إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها، لأن المرأة إذا لم تأكل قد تحرم ولدها من الرضاع، فهنا رخص للمرأة الحامل والمرأة المرضع أن تفطر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. هذا محل شاهد، بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى وضع، بمعنى أنه لم يلزم ولم يوجب الصوم على المسافر، ووضع عنه شطر الصلاة يعني نصف الصلاة، يعني الصلاة الرباعية، صلاة أربع ركعات يصليها ركعة إذا كان في السفر، وكذلك الحبلى والمرضع يعني المرأة الحامل والمرضع، هذه أسقط الله سبحانه وتعالى عنها الصيام ورخص لها في الإفطار. وإذا رخص لها في الإفطار هل يجب عليها بعد ذلك بعد انتهاء رمضان أن تقضي هذه مسألة اختلف حولها أهل العلم، فمن قائل أنها تقضي الأيام التي أكلتها، وبعضهم قال تطعم وتقضي، وبعضهم قال لا يلزمها إلا الإطعام الفدية، لا يلزمها إلا الفدية. وهذا الذي نقول به، المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا فأفطرت في نهار رمضان يجب عليها في كل يوم تأكله أن تطعم مسكينا. الدليل على هذا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية بين الله عز وجل فيها في سورة البقرة، وأن هذه الآية ليست بمنسوخة كما في قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. نعم هي منسوخة على طريقة الأولين أو المتقدمين، لأنه كان في بداية الإسلام، لما شرع الصوم، يعني لما رب سبحانه وتعالى فرض الصيام على المؤمنين ما كانش واجب على كل واحد يصوم، إما أن الواحد يصوم وإذا حب ما يصومش يعني حب يفطر يخرج هذه الفدية، مع أنه كان هكذا الصيام، كان الصيام لما فرض على المسلمين كان واحد إذا حب يصوم يصوم، إذا ما حبش يصوم يخلص يعني الفدية الإطعام. ثم بعد ذلك هذه الآية نسخت بقول الله عز وجل فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، أي من حضره شهر رمضان وجب عليه الصيام. فظن بعض الناس أنه قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها منسوخة، والحقيقة ليست بمنسوخة لأنها باقية، حكمها باقي لأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهي كذلك في المرضع والحبلة. يعني هذا ما دام ما همش قادرين يصوموا ويوجدوا مشقة في الصيام وجب عليهم الفطر، ويطعمون عن كل يوم يأكلونه في رمضان طعام مسكين. هذا الطعام أو ما يسمى بطعام مسكين كيف يكون هذا الإطعام؟ هناك أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الإطعام، ما بينوش في القرآن، قال فدية طعام مسكين. أولا في الإطعام يشترط أن يكون هذا الإطعام للمسكين، والمسكين هو الفقير، لا يعطى لسائر الأصناف الأخرى المعروفين في فريضة الزكاة، بمعنى هذا الإطعام لا يكون لابن السبيل مثلا ولا للغارب صاحب الدين ولا في الرقاب، وإنما ينبغي أن يكون للفقير أو المسكين. إذا قلنا الفقير يعني هو المسكين، إذا قلنا الفقير هو المسكين، فهذا الإطعام يخص به المسكين. ثم هل هذا الإطعام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يفطرون في رمضان لعذر كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، لم يبين الله سبحانه وتعالى هذا المقدار، لكن كيف يخرج الإنسان؟ يخرج كما قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أنت تطعم ذلك الفقير كما تتوكل نفسك، إذا كنت غني راك يعني تعطيه كما أنت تطعم نفسك، وإذا كنت فقير أيضا تعطيه بقدر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وثبت في بعض الآثار الصحيحة أيضا حتى عن الصحابة رضي الله عليهم كما في حديث عائشة حديث عمر وحديث عبد الله بن عباس أنهم كانوا يقولون بنصف صاع من الطعام، نصف صاع من الطعام، الصاع مقداره 4 أمداد وهو يقارب 3 كيلوغرام، إذا قلنا نصف صاع بمعنى كيلو ورقة تقريبا، فيجوز لهذا الذي لا يستطيع الصيام أن يخرج كل يوم نصف صاع، نصف صاع من الطعام. وإذا كان من قمح يعني البر، إذا كان من قمح فيكفيه المد، يعني نصف الصاع يكفيه المد الواحد، لأن الصاع فيها 4 أمداد فيكفيه المد الواحد من قمح. هذه طريقة أيضا في الإطعام. كان طريقة أخرى في الإطعام أن الإنسان يجمع عدد من المساكين، إذا كان كلا 10 أيام يجمع 10 مساكين، إذا كان جمع أفطر 30 يوم شهر كامل يجمع 30 مسكين ويدير لهم يعني طعام جفنة طعام كما كان يفعل أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل لما كبر وكان لا يستطيع الصيام، كان يصنع جفنة من ثري ويدعو إليها عدد المساكين ثم يطعمهم حتى يشبعهم. فهذه طريقة في الإفطار في الإطعام. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الأحوال وأن ينظر إلى هذه الحالات التي تساعده ويطعم، ولا حرج في ذلك. وكثير من الناس قد يعقدون الأمر، كثيرا ما أسعد ويأتي الواحد ويقول لك أنا كيف هل أخرجها نقود، هل أخرجها دراهم، نقول ما دام الله عز وجل قال فدية طعام مسكين، ربي بينها بالطعام، فلما أنت تصرفها إلى غير الطعام؟ لماذا تعطيها النقودا؟ كي طريقة أخرى أيضا أرشد الناس إليها، أنك تذهب مثلا إلى صاحب مطعم، إنسان يكون ثقة، تطيله مبلغ من المال، قل له مثلا كيجي الناس يأكلوا على المغرب وفي وقت الإفطار كتب واحد يعني تعرفه ولا حالة ساعة يظهر فيها بأنه مسكين، أعطيه الغداء والفطور ثم لا تأخذ عليه ثمن، قل له هذا خلاص قد دفع عنك، وهكذا تفعل أنت طوال الشهر وتتهني في هذه المسألة. فالإنسان لابد أن يبحث وليتفقد، لأنه حتى مسألة دفع النقد وإن قال بها بعض العلماء وهم قلة جدا ولا يعرف هذا إلا عند الأحناف، أما مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد فإنهم لا يرون إخراج الإطعام أو إخراج زكاة الفطر نقودا. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول تخرج كما أمر. ثم بعد ذلك قد يقال لو أن الإنسان أعطي له النقد أعطي له الدراهم ربما قد لا يأخذ ذلك المال ليطعم به، تعطي إنسان مسكين مثلا وهو مبتلى بشرب الدخان، تعطي له 10,000 يعيش لها باكي مربروب 12,000، ولا تعطي له في الشهر كل يوم يضرب باكي ولا زوج في النهار، أين هو الإطعام؟ هاو شراء الدخان أين هو الإطعام؟ نعم قد يكون الإنسان هذا يعطي ذلك لأولاده ويذهب، ولكن إذا أعطيت له الطعام فأنت تعلم يقينا بأنه ما أخذ ذلك المال إلا ليطعم، حتى لو أخذ ذلك الطعام وبعد باعه ذلك شيء آخر، لكن أنت أوصلت إليه الطعام، لكن كونك أنك أعطيت المال فأنت لا تدري هل سوف يأخذه ليطعم نفسه وذويه أم أنه لا ينفقه في الإطعام. إذن هذا في المرأة قلنا المرضع والحامل. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة وهي قوله ومن مات وعليه الصيام صام عنه وليه، إنسان يموت وعليه الصيام. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وترك يعني في ذمته دينا أيام أفطرها من نهار رمضان قال صام عنه وليه، وليه إن كان يعني رجل فابنه أو أبوه أو أخوه أو أقرب الناس إليه صام عنه وليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه هذا خبر، لكن قال العلماء بمعنى الأمر أي يجب عليه أن يصوم، لكن هل الولي هنا يجب عليه أن يصوم حقيقة أم لا؟ بعض أهل الظاهر قالوا الوجوب، لأنه قال صام عنه وليه بمعنى يجب عليه أن يصوم تقديره فليصم عنه وليه، ولكن الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الحق أنه لا يجب على الولي أن يصوم، وإنما هذا من الإحسان. أنت إذا عندك واحد من العائلة تعب ولا وليدك ولا باباك وماتوا عليه الصيام، من الإحسان ومن البر إليه أنك تقضي عنه الدين، أنك تقضي عنه الدين. لو ترك مال مثلا إنسان مات وترك مال مجوش الوراثة باش يروحوا يجروا يقسموا ذلك المال إلا بعد أن ينظروا هل ترك وصية أوصى لغيرهم أو له أو عليه دين، فيسعون إلى تنفيذ الوصية أو الدين. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. الوصية نعم تكون لغير الورثة، الورثة لا يوصى له، الوارث لا يوصى له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، بمعنى لو أن إنسان عنده مال وراح يموت جاب واحد من أولاده اكتبوا حاجة زيادة يوصي له باش يأخذ أكثر منه ولا باش يدي الدار الفلاني، هذه الوصية لا تجوز، وصية غير شرعية. وحتى لو كتبها وكانت عند الموثق فإنها وصية غير شرعية لا تنفذ، لأن الوارث لا يوصله، الوارث ربي سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه. نعم الأب يستطيع أن يعطي أو أن يهب أولاده في الحياة الدنيا قبل الموت، مشي لما يكون في مرض الموت، خطأ إذا كان في مرض الموت ويحب يعطي الواحد أكثر من آخر يعني يحب يرفع واحد على حساب آخر وهذا لا ينبغي، يعني شو اللي يحب يحرمه من الميراث. لكن في الحياة عند أولاد يحب يقسم لهم له ذلك، لكن الشرط يعدل، الشرط أنه لابد أن يعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدلوا بين أولادكم، تجب تعطيهم في هذه الدنيا وتعطي لزوجتك وتعطي لغيرك، لكن لما تروح تموت ما توصيش وإنما تترك الميراث. نعم توصي لغيرك لغير الورثة، إنسان ما يسرش في ذلك المال من الورثة، تكتب أنت وصية وتشهد عليها شاهدين حتى وصية شرعية. لما توجي شوفوا إذا كان وصيت هذا الإنسان ينفذ الوصية، يخرج هذا المال يعطيه ولا هذا الموصى إليه، والباقي يقسمه الورث. كذلك الدين، الدين إذا مات الميت لابد للإنسان أن يخرج ذلك الدين ثم يقسم الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن هنا تارد مسألة مهمة جدا. قال العلماء: ما هو نوع الصيام الذي يجب على القضاء على الولي أن يقضيه؟ ما هو نوع الصيام؟ هل هو صيام الفرض وصيام النذر، أم أنه لا يصوم عنه أصلا، لا صيام فرض ولا نذر، أم أنه يفرق يصام عنه الفرض دون النذر؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول: قال بعض أهل العلم أن الولي يصوم عن الميت جميع أنواع الصيام، سواء صوم النذر. تعرفوا ايش معنى صوم النذر؟ صوم النذر مثلا الانسان يقول: يا ربي وكيف تشفيني من هذا المرض، انصوم شهر ولا انصوم 10 ايام. واذا شفاه ربي عز وجل يلزمه بعد ذلك ان يافي بالنذر، لان هذا عهد خذاه على الله سبحانه وتعالى. لكن النذر مكروه، النذر مكروه. علاش مكروه؟ لان هذه طاعه المفلسين، يعني هذو الناس اللي يحبوا يعني يتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بالاخذ، يعني اعطيني نعطيك، تشفيني صوم، ترفهني تصدق، فلهذا كره النذر. لكن اذا نذرت وسبق منك النذر فلا بد ان تفشي، يوفون بالنذر وهو واجب. دوق مثلا الانسان نذر ان يصوم لله سبحانه وتعالى شهرا او يوما او اسبوعا ثم مات ولم يقضي، هذا يصام عنه، يصام عنه ولي. ولو صام عنه غير الولي، ناس اخرين، معليش يجوز ذلك. فالقول الأول قالوا يصوم عنه صيام النذر وصيام الفرض كذلك. لو مات وترك أيام من رمضان لم يصومها صام عنه وليه. هذا القول قال به علماء الشافعية، وذهب إليه العلامة ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، قالوا يصوم عنه جميعا وعصيه. وأما القول الثاني وهو أنه لا يصوم عنه لا صيام فرض ولا نذر، قالوا إذا مات الإنسان خلاص يعني أضاء الله عز وجل، الإنسان ما يصومش عليه لا نذر ولا صيام فرض، يقول بينه وبينه الله عز وجل، يعني حتى الله سبحانه لا يؤخذه إن كان هو يريد أن يقضي ولم يوفق الله عز وجل. قالوا علاش؟ قالوا لأن الصيام هذا يعني عبادة مستقلة كل إنسان يحاسب عليها. قالوا كما لا يصلي إنسان في مكان إنسان ولا يتصدق في مكانه كذلك لا يصوم، ما يجيش واحد الآن يقول أنا أصلي في مكان فلان، كذلك قالوا لا يصوم. وهذا القول قال به من العلماء الأئمة الثلاث: مالك رحمه الله، والشافعي، وأبو حنيفة. وأما القول الثالث وهو التفريق، فقالوا يصوم عنه صيام النذر دون صيام الفرض. صيام النذر يعني صيام النذر يقضي عليه، بصح صيام الفريضة لا يقضي، مصوش في مكان. وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقول الإمام أحمد وبعض أصحابه، وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح. قال علاش ما يقضيش عليه صيام الفرض؟ قال صيام الفرض لأنه كالصلاة، كما لا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان إنسان كذلك لا يجوز أن يصوم في مكانه. قال وأما صيام النذر فهو بمثابة الدين وهو في ذمته، لا يتبرأ منه حتى يقضيه. قال كما يكون واحد يسأل مثلا واحد يسأل وليدك لما يموت يجي ليك باش تقضي انت عنه الدين، قالوا كذلك هذا صيام النذر راه بمثابة الدين، لا تبرأ ذمة الإنسان حتى يقضى. ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي نذرت أن تصوم شهرا أفأقضي عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقضوا، فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. ولهذا نقول أن الأمر فيه سعة، فصيام النذر يصام عن الإنسان، وأما صيام الفريضة فهذا الإنسان إذا كان مقدرش يصوم، كان مريض، فهذا يطعم، فإن لم يطعم أطعم عنه وليه. وإذا كان يريد أن يقضي بعد شهر رمضان فلا شيء عليه، فإنه مات والله سبحانه وتعالى يسامحه في ذلك. هذا وسيكون إن شاء الله لهذا الموضوع بقى تذكر إن شاء الله في سلسلة دروسنا المقبلة بحول الله سبحانه وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.